اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. روى إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما أنهم قالوا لجده أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، صف لنا نبينا صلى الله عليه وآله كأننا نراه، فإننا مشتاقون إليه. فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله أبيض اللون، مشربا حمرا، أدعج العين، سبط الشعر، كثف اللحية، ذا وفر، دقيق المسربة، كأنما عنقه إبريق فضة، يجري في تراقيه الذهب، له شعر من لبته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرة، وليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثن الكفين والقدمين، شثن الكعبين، إذا مشى كأنما يتقلع من صخر، إذا أقبل كأنما ينحدر من صبب، إذا التفت التفت جميعا بأجمعه كله، ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل المتمعد، وكان في الوجه تدوير، إذا كان في الناس غمرهم كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ، عرفه أطيب من ريح المسك، ليس بالعاجز ولا باللئيم. حاشا سيدي ومولاي. أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم كفا، من خالطه بمعرفة أحب، ومن رآه بديهة هاب. عزه بين عيني يقول باغتا لم أر قبله ولا بعده، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. من أجمل وأدق التوصيفات لنبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله هو وصف أمير المؤمنين عليه السلام له. هناك يا أحبتي متخصصون في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، من نقرأ في السير ومن نقرأ في كتب التاريخ ومن نقرأ خصوصا في السيرة النبوية، هناك أشخاص متخصصون فقط في وصف النبي صلى الله عليه وآله. أكو بعضهم لم يصف أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكو أشخاص كما يظهر من الروايات عند فن الوصف، يعني ذويق يعرف جمال البشرة ويعرف جمال لون البشرة ويعرف جمال الطول ويعرف جمال المنطق ويدقق في كل شيء، في الحواجب، في الرموش، في العين، في الخد، في طول الأنف، في لون الشفتين، في طول العنق وما إلى ذلك. هذا موجود كان عند العرب، جدا دقيقين. هذول اللي عندهم هذا الوصف يعني يرسلون عليهم تعالوا سولفوا لنا، صفوا لنا فلانا. وطبعا هذا إلى أغراض، لما يجي واحد ويوصف هذا تنتشر عند العرب أن فلان بهذا الوصف، فبالتالي تعشق الناس هذا الشاب أو تلك المرأة. فهذا فن من فنون اللغة العربية، حتى من قرينا احنا ودرسنا في البلاغة من ضمن الفنون فن الوصف. بعض الذول الواصفين أو اللي يعبرون عنهم بالوصافين تخصصوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصف الجميع لكن عند وصف النبي شيء استثنائي، فلهذا يعتمدون عليه في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل هند ابن أبي هالة، أكو بعضهم نساء ترى مثل أم معبد، هذه إن شاء الله راح تجينا في حلقة خاصة، الحلقة الخاصة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله، راح نمر على قصة أم معبد إلا إلى الآن هي في المدونات التاريخية التي عنيت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله يعتمدون على وصفه، يقولون كما وصفته أم بعبد، هذه شافت النبي صلى الله عليه وآله وأتقنت وأجادت في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. فقط معلومة خليها بين قوسين، يقولون يعني على أي حال هذه مو قاعدة لكن هكذا تصالحوا، يقولون الرجل أقدر الناس على وصف المرأة أكثر من المرأة، لأنه يرى في المرأة ما لا تراه المرأة في المرأة، والمرأة أقدر على وصف الرجل من الرجل، لأن هناك بعض الأشياء في الرجل مو ملفتة عند الرجل الآخر ما تهمه، لكن عند المرأة تهتم به. فأم معبد نظرت إلى جمال النبي صلى الله عليه وآله ووصفته، إن شاء الله راح نمر في حلقة خاصة، وإلا هو المفترض أنه هم نذكر وصفها بس راح نفوت على نفسنا الفرصة، والنبي راح يمر راح نأتي بما بعد وصف أم معبد إن شاء الله في حلقة خاصة. بس نقول من حيث الدقة ومن حيث جمال الوصف لم يأتي هناك وصف للنبي صلى الله عليه وآله كوصف أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ أولاً لأن أعرف الناس برسول الله من هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله، يا علي ما عرفني إلا الله وأنت، فمهما وصف الواصفون لا يصلون إلى معرفة. أكو بعض الأشياء ما يدرون عنها، نعم يمكن يصفون الظاهر أو حسب ما يرون، لا، أمير المؤمنين وصف الظاهر والباطن لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. اثنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أقرب الأشخاص إلى رسول الله. القرآن يقول عنا وأنفسنا وأنفسكم، فلا يعرف أحد خصائص الشخص إلا نفس الشخص، ونفس النبي هو علي. فحتما لو العالم كله يجتمع لن يصفوا رسول الله كوصف أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثلاثة، الوصف يحتاج إلى بلاغة، ومن هو سيد البلغاء والمتكلمين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فلهذا أجمل وأحلى وأدق وصف لرسول الله هو وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه واحدة من الوصفات، طبعا أكو وصفات عدة. أمير المؤمنين تكلم كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. واحدة من التوصيفات هذا التوصيف الذي قرأته على مسامعكم. كنت أتمنى يا إخواني يصير عندنا متسع حتى نقف عند هذه الوصفات ونصف كل كلمة بمعناها وبما ترمي إليه. مثلا لما أمير المؤمنين يقول أدعج العين، شنو يعني أدعج العين؟ مثلا لما تمر علينا شثن الكف، شثن الكف يعني شنو؟ راح تمر علينا إن شاء الله في أثناء البحث عظيم مشاشة المنكبين. المنكب وين؟ مشاشة المنكب وين؟ هذه طبعا تحتاج هي في حد ذاتها إلى بحث مستقل، أنه نقف على المفردات اللغوية ونشرحها ونوصفها. فلو أشرح فيها الآن راح أخذ تقريبا ربع المجلس، نص المجلس، وأكو مطالب عدة، بس بإقدار ما نتمكن أن نقف عنده سوف نقف إن شاء الله. لكن نلاحظ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قسم توصيف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قسمين. قسم اختص في الجانب الخلقي. الجانب الخلقي يعني شنو؟ يعني الجانب الجسدي. لازم تفرق هذا، أنا أكدت عليه من قبل وأرد أكد عليه. عندنا خلق وخلق. الإمام الحسين عليه السلام يصف ولده علي الأكبر يقول أشبهت النبي خلقا وخلقا. الخلق شنو؟ يعني الصفات الجسدية. الخلق شنو؟ يعني الصفات السلوكية. أمير المؤمنين سلام الله عليه تناول الجانبين. أولا تحدث عن الصفات الجسمانية لرسول الله، هذه يسمونها العلماء بالشمائل. أكو مصطلح يسمونه شمائل النبي، حتى كتب كتبت في هذا الجانب من السنة ومن الشيعة تتحدث فقط عن شمائل رسول الله. والشمائل مو فقط الصفة، يعني شلون لون بشرته، شلون عينه، شلون حواجبه، شلون رموشه، هذا واحد من الشمائل. بس أكو أشياء حركية إلى رسول، يعني كيف يأكل النبي، كيف يتبسم النبي، كيف يمشي النبي، كيف هو هاي كلها من الشمائل، الحركات والسلوكيات. فإذا هذا قسم تحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعبر عنه بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وآله. القسم الثاني السلوك والأخلاق، كيف وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه أخلاق رسول الله. هذا إن شاء الله سوف نبحثه هذه الليلة، صفة النبي صلى الله عليه وآله. والبحث لأنه واسع ما نقدر نستوعبه، ترى لا، لو نريد فقط صدقني بلا مبالغة صفة النبي نتحدث فيها شهر ولا نوفيها حقها بلا مبالغة. أحكي لك الصحيح، يعني تخيل 30 ليلة فقط أحدثك عن أوصاف النبي، صفات النبي، فعلا بلا مبالغة أحتاج إلى شهر. بس إحنا لأن عندنا مطالب أخرى وعناوين أخرى نحتاج أنه نغطيها، وما نقدر أنه نختزل صفات النبي في حلقة واحدة، فقسمنا هذا العنوان على ليلتين، الليلة وليلة باكر. فالليلة صفات النبي رقم واحد، ليلة غد إن شاء الله نتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وآله رقم اثنين. الليلة نتحدث عن الشمائل والسلوك، الشمائل والأخلاق. ليلة باكر إن شاء الله مخصصنا فقط للحديث عن عبادة رسول الله. راح نتكلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يعبد الله، هذا من ضمن صفاته. فإذا بحث هذه الليلة بعنوان صفات النبي وهو الجزء الأول، ونتحدث فيه عن الشمائل وعن الأخلاق، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث بعنوان صفات النبي صلى الله عليه وآله، وكما أسلفت أن البحث ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وآله، في البداية أكو ملاحظة جدا مهمة يا إخواني. أنا من إجيت أبحث وأحضر إلى هذا الموضوع لفت انتباهي هذا الأمر، مع العلم ذاك الوقت ما متوجه إليه، بس هذا من فيوضات أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت عليهم السلام اهتموا بوصف النبي صلى الله عليه وآله. يعني مرة احنا نتصور بأنه أمير المؤمنين قاعد يسولف والقاعدين وياه يسألون عن بعض الأمور الخاصة برسول الله، تاريخ النبي قبل مجيئه إلى المدينة، هجرة النبي شلون كانت، قصص الغزوات مثلا والحروب، مقتنيات النبي، مقامات النبي مثلا في العالم العلوي. يسألون أمير المؤمنين وإجى حديث عرضي صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا منه اللي يسائله؟ يسائله شخص ما ملحق على النبي، أفرض مثلا بالعراق أو جاي من اليمن، أو أنه ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وممكن يا إخواني اللي سائل أمير المؤمنين لا شاف النبي، لكن يقول يمكن أنا، وهو واقع. ليش نقول يمكن؟ هذا حقيقة. كل الأعين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وتشرفت بالنظر إليه ليست كعين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه خليها قاعدة عندك وإلى اليوم يا إخي. كلنا نقرأ القرآن، لكن قراءتي للقرآن مثل قراءة سيد هاشم التوبلاني للقرآن، مثل قراءة السيد الطباطبائي للقرآن، مثل قراءة الشيخ الطبرسي للقرآن؟ قطعا لا. هذاك لأن عالم عند الطلاع، وإلا هي نفس الآية اللي قارينها. كذلك يا إخواني، تريد واحد من المنافقين، تريد واحد مثل مروان بن الحكم، تريد واحد مثل أبو سفيان يعرف يوصف النبي مثل توصيف علي بن أبي طالب؟ لا، شتان أصلا، لا قياس. هذا لما يجي ويقعد ويا النبي، بعضهم عند النفاق، عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هذا يحضر ويصلي وراء النبي لكن قلبه يتقد على رسول الله. القرآن يقول عنه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يسميه الأذل. هذا وين يعرف يوصف النبي؟ لكن الذي عاش محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، هذا حتما عنده معرفة أكثر من غيره. فلهذا حتى اللي يسائلون عن صفة النبي يريدون أمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم، يقول احنا شفنا رسول الله لكن ما عرفنا، نريد أن نرى رسول الله برؤيتك يا علي. فكان أمير المؤمنين عليه السلام دائما يصف النبي، هذه واحدة من الملاحظات. الملاحظة الثانية، يظهر يا إخواني من الروايات أنه تكونت فرقة من الناس هذه امتلأ قلبها عشقا لرسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث يجي الزمن دائما يحبون يسمعون صفة النبي، يحبون يسمعون وصف النبي، يحبون يسمعون شمائل النبي. وترى إلى اليوم هذا الكلام موجود، لا تتصور بس بزمن أمير المؤمنين وأهل البيت، ذولا الناس الذين استحكم حب رسول الله في قلوبهم إلى الآن موجودين. أنت تعرف أكو جلسات، ما أحكي لك بس عندنا احنا الشيعة، لا الشيعة وغير الشيعة عندهم أوقات خاصة يجلسون فقط لتذاكر صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدورون القصائد والأبيات الشعرية اللي تصف جمال النبي، تصف أخلاق النبي، ويخلونها من ضمن أورادهم. أنا شفت يعني مثلا في المسجد الأموي في دمشق، وشفت في مصر في مسجد الإمام الحسين عليه السلام، وفي مسجد السيدة زينب عليه السلام في مصر، وفي بلدان أخرى، حتى في تركيا شفتهم، في تركيا شفتهم قبل وقت الصلاة وبعد وقت الصلاة في اسطنبول تحديدا. ما عندهم شيء، يتجمعون فقط يذكرون صفة رسول الله صلى الله عليه وآله ليزدادوا حبا برسول الله. هذا كان في زمن المعصومين عليهم السلام. أكو أشخاص هاموا في رسول الله، عشقوا النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يدورون عن أكثر الناس علقة برسول الله، فكانوا يجون إلى أهل البيت، صفوا لنا رسول الله، خلونا نسمع صفة النبي كأنما نشوفه، احنا ما لاحقين عليه، بس انتوا أولاده، انتوا ذريته، انتوا المعصومين أكثر الناس معرفة، أخبرونا عن صفات جدكم النبي. فلهذا أنقل إليك الرواية، إجوا إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام، واللي سأل الإمام الباقر منه جابر، في الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 188، قال عن جابر، شوية خلي أوقف وياك على هالعبارة، مرة نقول هذا جابر اللي سأل الإمام الباقر منه، جابر بن يزيد الجعفي ما شاف النبي فيريد يعرف صفة النبي كأنما يشوف النبي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن جابر اللي سأل الإمام الباقر منه هو جابر بن عبد الله الأنصاري. زين، جابر شاف النبي، ما محتاج أصلا، المفروض الإمام الباقر يسأل جابر حسب ما نتصور، يعني أنت شفت جدي سولف لي شلون صفت جدي، بس لا، جابر مهما جلس مع رسول الله فإنه لن يعرف النبي كمعرفة الإمام المعصوم وهو الإمام الباقر، فيقول أنت أريد أسمعها من عندك سولف لي. فرح نسمع الآن وصف الإمام الباقر عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. إن شاء الله تتذكر أول المجلس من قرينا وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف الآن وصف الإمام الباقر تماما هو وصف أمير المؤمنين، يعني المعصومون اتفقوا على هذا الوصف. عن جابر قال: قلت لأبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، صف لي نبي الله صلى الله عليه وآله. قال: كان نبي الله أبيض مشربا حمرة، أدعج العينين، يعني حدقة العين سواد، يقولون عين دعجاء إذا كان حدقة العين سوداء، مقرون الحاجبين، يعني حاجبه متصلان بأبي وأمي، شثن الأطراف، الشثن يقولون اللي كفه ممتلي، مرة تصافح واحد تحس بعظام إيده، ومرة واحد إيده ممتلئة من غير سمنة، هذا يسمونه شثن الكف. قال: شثن الأطراف، يعني الرجلين واليدين، كأن الذهب أفرغ على براثنه، هذا عاد تحتاج إلى شرح، يعني من جماله كأن للنبي بريق كبريق الذهب في أطراف جسد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. بعد من الأوصاف اللي وصفها الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: عظيم مشاشة المنكبين. المنكب هو هذا، المشاشة يعني العظم، من أوصاف أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ساعده وذراعه ومنكبه كأنها سواعد الليث الأسد، فالنبي صلى الله عليه وآله عظام منكبه بأبي وأمي فيها عظمة وضخامة، عظيم مشاشة المنكبين، إذا التفت يلتفت جميعا من شدة استرساله. مرة واحد انت تحاكي هو قاعد يسولف ويا واحد وكلمة واحد يخترع مباشرة يلتفت من هالجهة. إن الإمام الباقر عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وآله عنده أدب مع من يجالسه، ما يقعد مقابل واحد ويلتفت إلى الطرف عينه، لا، يحترم اللي ينادي فيميل بكله بأجمعه إليه، يستقبله بمقادم جسده الشريف، ومن يعبر عنه يقول يعني النبي عنده تناسق في الحركات، مرة واحد يشوف حركاته سريعة. احنا البحار نسميها نقول ربشة. ربشة شنو يعني؟ يشغلك حتى بحركاته، شوف يحرك ايده كذا انت تتشتت وياه. النبي صلى الله عليه وآله لا، في حركاته كما يصفه الإمام الباقر عند استرسال، يعني قاعد يسولف مثلا ويا هذا الشخص ينادي واحد يميل بكله إليه بحيث حتى الحركة جميلة تأخذ بمجامع القلوب. قال إذا التفت يلتفت جميعا من شدة استرساله، سربته سائلة من لبته إلى سرته. السربة شنو؟ أكو شعر من صدر النبي صلى الله عليه وآله إلى سرة النبي صلى الله عليه وآله، بقية أجزاء مقادم جسمه الشريف ما بي شعر، الشعر فقط من عند الصدر إلى السرة. يقول الإمام الباقر سربته سائلة من لبته إلى سرته، شلون؟ قال كأنها وسط الفضة المصفات، يعني صدر النبي وبطن النبي يلمع كالفضة المصفات. بعد وكأن عنقه إلى كاهله، الرقبة يعني من أول الرأس إلى الكتف، وكأن عنقه إلى كاهله إبريق فضة. تتذكر تعبير إبريق فضة وين جاك؟ وين؟ أحسنت. يقول حرملة فنظرت إلى عنق الرضيع كأنه إبريق فضة. فلهذا يقولون بأن عبد الله الرضيع لو كبر عن الستة أشهر سيكون صفة مطابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وحتما الجمال لازم يجي يصير جمال محمدي. أبوه منه حسين بن علي سلام الله عليه، قال وكأن عنقه إلى كاهله إبريق فضة. شوف التعبير الباقر ايش قد جميل، يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء. يعني من يشرب النبي صلى الله عليه وآله، النبي أنف طويل يقولون كأنه حد السيف، من جمال أنف النبي وصفاء كأنما الماء يمشي في أنفه من رقة بشرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا مشى تكفأ كأنه ينزل في صبب. مرة واحد يمشي وتشوف حركته تلفت الانتباه، إيده تروح وتجي رجلت، لا النبي يمشي بشكل متزن. بعد هي تحتاج من عندك إلى صلوات بأعلى الأصوات. لم يرى مثل نبي الله صلى الله عليه وآله قبله ولا بعده. من هنا يا أحبتي توصي قبل لا أتجاوز هذه النقطة، إحنا بحاجة في كل محافلنا، يعني مرة جنابك تقعد في مجلس حسيني، مرة جنابك تقعد في المسجد أفرض بين الفرضين، أفرض قبل الصلاة، مرة جنابك عندك جلسة، جلسة ويا أصحابك بديوانية، احرص على أن تذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله. شوف الأئمة سلام الله عليهم، أمير المؤمنين يصف رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الباقر يصف رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الرضا، هذه الرواية اللي قريناها عن أمير المؤمنين، من اللي رواها؟ هو الإمام الرضا. يعني هم الإمام الرضا ورا 200 سنة يقعد ويا أصحابه يقول تعالوا أسولف لكم صفة جد النبي صلى الله عليه وآله. وشوفوا إخواني، هي معلومة أيضا يمكن إن شاء الله بها فائدة، يعني اللي يسمعونا أحبائنا ويمكن عندنا بمجلسنا بعض المهتمين بفن الخط، الخطاطون من يمتاز هذا الخط مثلا، طبعا الخطاط ما يصير خطاط منه ومن نفسه، لازم عنده أستاذ مراقب يعلمه كيفية الخط. ما أريد أدخل الآن في هذا العالم، لا هذا خلي وحده إلى المختصين، احنا وين احنا متطفلين. بس عادة الخطاط لازم إلى معلم يعلمه كيفية مسك الريشة، مسك القلم، شلون يدير الخط، شلون يدير الحرف، فيتدرب ويسوي تمارين، يكتب أكثر من كتابة ويعرضها على أستاذه وهو يصحح إليه. فمن بعد هذا الأستاذ الآن راح يخلي هذا المتدرب يعطيه شهادة النجاح والتفوق أنه صار خطاط، يسمونه خطاط. يطلبون من عنده شيء، شنو من الأشياء اللي يطلبونها من عنده؟ يخط القرآن. ومن الأشياء التي يمنح الخطاط من بها شهادة الخط أن يكتب قصيدة في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. عادة يطلبون من عندهم أن يخطوا قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، يذكرون صفة النبي. هذول يا إخواني اللي يعرفون قيمة الصفة، صفة رسول الله. وأنا قايل بمجلس ومجالس متعددة، قراءة صفة النبي، قراءة صفة النبي صلى الله عليه وآله مجربة لشفاء المرضى. أعيدها إليك، قراءة صفة النبي صلى الله عليه وآله مجربة للمرضى وللتوفيق ولدفع الشدائد. وكان سابقا أقول لك أنا لاحق يعني، وإلى الآن آثارها عندي موجودة. إذا كنا إحنا واحد من عندنا مريض بأيام طفولتنا، أمهاتنا وجداتنا يقولون اقرأوا عليه صفة النبي. كان أكو كتيب صغير في صفة رسول الله، الصفة التي ذكرها أمير المؤمنين وذكرها العلماء اللي تحمل الصفات الخلقية والخلقية، كراس صغير يشتمل على صفات رسول الله، يقرونها على المريض فيشفى المريض بمجرد قراءة ذكر صفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فيا إخواني خلنا نعلم أنفسنا، هذه وصية المعصومين سلام الله عليهم، خلنا نعلم أنفسنا أنه ناخذ صفة النبي ولو بمقدار ما ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما يجي نصف صفحة ويوم من الأيام قاعدين إحنا أصدقاء بالسيارة مثلا بالديوانية طالعين مطعم، أفرض مجلس حسيني، أفرض اقرأ صفة النبي بنية النورانية والتوفيق والتأييد والتسديد وقضاء الحاجة ورفع الشدة. هذه من المجربات كما علمنا عليها أهل البيت عليهم السلام. زين، خلنا نجي الآن إلى بعض من شمائل النبي غير الصفة الجسدية. إيش عند النبي صلى الله عليه وآله؟ راح أذكر ثلاثة من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله. بس الليلة عمي إحنا راح نفتتح هذا المجلس الشريف بداية الشهر، فأريد المجلس أمليه وأحشيه بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكل رواية أنقلها أريد من عندكم صلوات عالية كأنما نقرأ مولد، لأنه ما يصير يا إخوان إحنا نحكي على النبي ونبخل على النبي بالصلوات. الرواية الأولى يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 106 صفحة 176. قال: قالت عائشة: فقدت إبرة ليلة فما كان في منزلي سراج. ضاعت إبرة وما عندي سراج ولا شمعة وليلة مظلمة، فدخل النبي صلى الله عليه وآله فوجدت الإبرة بنور وجهه. أحسنتم. الرواية الثانية في نفس المصدر يقول العلامة المجلسي عن حمزة ابن عمر الأسلمي: قال: نفرنا مع النبي ليلة مزدلفة، نفرنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفا. الرواية الثالثة يرويها العلامة المجلسي في نفس المصدر في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 176 عن طيب ورائحة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول عن جابر بن عبد الله: إنه كان لا يمر في طريق فيمر فيه إنسان بعد يومين إلا عرف أنه عبر فيه. الرواية الرابعة في نفس المصدر يقول العلامة المجلسي: كان النبي صلى الله عليه وآله يقيل عند أم سلمة، يعني ينام الظهر عند أم سلمة، فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب، وطيب أم سلمة من عرق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الرواية الخامسة عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 173. هذه الرواية مفادها النبي صلى الله عليه وآله من شمائله أنه إذا نام حاله في نومه كحاله في يقظته. يعني نايم النبي ومغمض عينه لكن يعرف منه يتحرك ومنه يروح ومنه يجي. لهذا يصفون النبي صلى الله عليه وآله قال تنام عينه، منه يكملها، ولا ينام قلبه. احفظها هذه، واحدة من شمائل النبي، أريد أسمعها من عندك. تنام شنو؟ عينه ولا ينام قلبه. زين، خلنا نسمع الإمام الصادق عليه السلام يحكي عن هذه الخصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال طلب أبو ذر رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إنه صلى الله عليه وآله في حائط كذا وكذا، رايح مزرعة النبي وهناك قاعد، فتوجه في طلبه فوجده، يعني أبو ذر، فوجده نائما فأعظمه أن ينبهه. يقول النبي مريح، ليش أجي أزعجه؟ خلي ما إلي جرأة أني أنا أوعي النبي. فأراد أن يستبرئ نومه، يريد يشوف النبي نايم لو قاعد. اسمع، قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع رأسه فقال يا أبا ذر أتخدعني؟ جاي تريد تشوفني نايم لو ما نايم؟ فالنبي الآن يحكي عن خصلته وعن واحدة من شمائله، أطلب من عندكم الصلوات المرتفعة. قال أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي؟ إن عيني تنام وقلبي لا ينام. ولهذا يا أحبتي، حتى أختم هذا القسم وأنتقل وياك إلى القسم الثاني، خلي عندك هذه العقيدة. إحنا كشيعة أهل البيت هكذا نعتقد، أهل البيت عليهم السلام يطلعون على أعمالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ومنه بعد ورسوله والمؤمنون. تفسيراتنا رواياتنا تقول بأن أعمالنا تعرض عليهم صلوات الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وآله يكشف الله عنه. فلا تقول لي النبي ترى في قبره وفي الضريح وفي المدينة المنورة وبيني وبين 1400 كيلو متر ما يدري عني، لا، أعمالك يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هذه فيها جنبتين، إذا العمل سيء والمستجار بالله، هذه خليني أستحي. شلون النبي شاف عملي؟ صحيح لو لا يا إخواني؟ تشايف الآن إحنا واحد يرسل رسالة وفيها خطأ في الكتابة، خطأ إملائي في الواتساب، مباشرة يقول إن شاء الله ما أحد شافها، بسرعة يمسحها، صحيح لو لا؟ هو غلطان بحرف، كتب بسرعة وبيها غلط بحرف، بسرعة يقول ما أريد أحد يشوفها بالجروب، شي يقولون عني ما أعرف أكتب. فتخيل أن مساوئي وخطاياي يطلع عليها رسول الله باكر يوم القيامة بأي وجه ألقاه. فأنا إذا عندي عقيدة بأن النبي صلى الله عليه وآله يطلع على عملي، هذا يربيني، هذا يربيني من أصلي أحرص أن صلاتي تكون خوش صلاة لأن النبي يراها، والنبي هو عين الله الناظرة. من أتعامل ويا أمي ويا أبويا ويا أهلي رسول الله يشوفني، باكر من ألقاه يوم القيامة يقول تذكر؟ أقول لا أذكر، وأدري أنك شفتني، ولهذا راعيت معاملتي وعلاقاتي لأنك تراني يا رسول الله. فإذا هذا يربيني ألا أرتكب المعاصي إذا علمت بأن النبي يطلع على أعمالي. واحد، اثنين، الأعمال المباركة. ليش إحنا يا إخواني تشوف نتشجع في مجالس العزاء؟ ليش الواحد مثلا حتى لما تسمع الخطيب يشجع المستمع يقول له ارفع صوتك بالبكاء، ارفع صوتك بالتجاوب، لما نحن مثلا افرض في العباد، لأننا نعتقد بأن أهل البيت ينظرون إلينا، فجلستنا هذه منظورة منهم، فإحنا ما نريد نصير مجرد مستمع خامل، نريد مستمع موالي يرضي رسول الله، لأن رسول الله ينظر إلينا في هذه الساعة. فتتخيل جنابك الآن، هذه تعيد صياغة من جديد أحبائنا اللي في العراق تسمعونا، هنيالكم من تروحون تزورون الإمام الحسين عليه السلام وتذكرون إن شاء الله بالدعاء والزيارة. فمرة أنت تتصور بأنك زاير شباك اللي داخل الشباك ما يشوفك، ومرة تشوف الإمام الحسين يشوفك شلون تدخل الحرم وشلون تمشي وشلون إذا واحد إذا دفرك أو دفعك ما تقدر ترد عليه احتراما للحسين عليه السلام. ومن تريد تصلي صلاتك في الحرم تختلف عن صلاتك بالبيت، ليش؟ لأن تقول الإمام ينظر إلي، فتعرف بأن زيارتك للإمام تربيك. ليش؟ لأن الإمام يطلع عليك. تقول أريد أن أخرج من حرمك الشريف كما تحب وترضى يا ابن رسول الله. هذه من دروس نظر النبي صلى الله عليه وآله إلينا، يأكد علينا تنام عيني ولا ينام قلبي. صح أنا مت، صح أنا الآن في قبري في المدينة، لكن عيني عليكم، أشوفكم شو تسوون وأسمع شو تقولون. فحرصوا أن يرتفع سجل أعمالكم في كل يوم إلينا وهو مفرح لنا، يدخل السرور علينا. هذا القسم الأول انتهينا منه. خلني أنتقل وياك إلى القسم الثاني. الليلة نريد نأخذ بعض من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أنت بأخلاق وصفها الله تبارك وتعالى بالعظمة، وإنك لعلى خلق. إذا العظيم يصف الأخلاق بالعظمة، إحنا وين نوصل إليه؟ بس إحنا نريد نوقف على ساحل أخلاق رسول الله. راح نأخذ شوية الليلة هذه من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. أول صفة من صفاته، عرف النبي في قريش بالصادق الأمين. احنا دائما هالشكل نقول وكان يسمى بالصادق الأمين. زين، كيف كان صادقا؟ كيف كان النبي يصدق؟ وكيف يراه الآخرون؟ حتى تعرف الصفة، اسمعني حبيبي ركز في العبارة، حتى تعرف حقيقة الصفة دور الصفة بشهادة العدو والخصم. ولدي لما يشهد إلي لأنه يحبني فما راح يذكر الشيء السلبي، بس عدوي وخصمي لأن ما يحبني ما راح يدور الشيء الإيجابي، راح يدور الشنو؟ السلبي، لأنه عدوي يريد يشوه صورتي قدام الناس. لكن إذا العدو شهد بالإيجاب، هذا معناه بأنه يا إخواني وصفه في منتهى الحقيقة. زين، منو يقول لي الآن يا حضراتكم يا القاعدين أكثر الناس عداء لرسول الله من هو؟ فكروا رد علي. ها، منو؟ أي بنو أمية، معاوية، زين، بعد أبو سفيان، قريش، بعد ها خلي أسمع، أبو لهب، بعد أبو جهل. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وآله في بدر قال كلمة لم يقلها إلا في أبي جهل فقط، لكل نبي فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل. إيه نعم، أذى النبي، ما واحد حتى عم أبو لهب ما سوى مثله، ما واحد إجا وحط رجل بن عال على رأس النبي إلا أبو جهل. ينتظر النبي متى يسجد عند الكعبة ويجي ويطأ على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله. أذى النبي جداً. تتصور النبي يوم اللي جو خبروه قالوا له قتلنا أبا جهل، سجد لله شاكرا. من زود ما مسوي، يعني مسوي جرائم، قلب حاقد بمعنى الكلمة. زين، الآن راح أذكر لك كلمة أبي جهل. شوف أبو جهل شي يقول عن النبي، إلا ما يحب النبي، إلا ما خلى عن النبي أنه ساحر مجنون، ادعى عليه بالدعاوى. لكن من وصل إلى سالفة صدق النبي، اسمع ما يقول أبو جهل. الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار، الجزء التاسع، صفحة 86. أكو واحد من المشركين اسمه أخنس ابن شريق، مو ابن شريك بالكاف، بالقاف. التقى أخنس بن شريق وأبو جهل ابن هشام، فقال الأخنس يقول لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد. يا رسول الله، أعتذر حتى أقرأ الكلمة، يعني وإن كانت صعبة أنه أتفوه بها. يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صلى الله عليه وآله، أصادق هو أم حاشاه كاذب؟ الآن منو يسأل؟ الأخنس يسأل أبا جهل. فطبيعي العدو إذا يسائلونه حتى لو يدري أنه صادق ما يقول صادق، لكن اسمع أبو جهل ما يقول. فإنه ليس هنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، ما رح ما حد يسمع حديث سري هذا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق وما كذب قط، حياتنا وياه ما وقفنا على كذبة لرسول الله. زين، وكلامه وأن جبرائيل نزل عليه وأنه خاتم الأنبياء والجنة والنار، وانت واقف وتقول هذا مو صحيح، هذا صدق لو كذب؟ اسمع: ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ بياخذون السيادة يشيلون اللواء، وبياخذون الكعبة، وبياخذون سقاية الحجيج، وبياخذون مجلس الندوة، جدهم يقعد عند حجر إسماعيل، والناس اللي تجو تقعد عنده ما تقعد عند غيره، وفوق هذا النبوة. إيش ظل عندنا بعد؟ باكر الشرف كله لمحمد وآل محمد، وإحنا ما عندنا شيء. فلازم نقول عنه بأنه غير صادق، ما أقول الكلمة، لكن تريد قرارة نفسي؟ ما رأيت مذ عرفت أحدا أصدق من محمد صلى الله عليه وآله. زين، هاي واحدة من أخلاق رسول الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من أخلاق رسول الله حياء النبي. شوية هذا صدق والله تحتاج إلى وقفة. يعني غريب، من إجيت أقرأ الفصل تحديدا في صفات النبي وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعرف مرة واحد يوصل إلى درجة معينة، يعني افرض مثلا يصير بدرجة علمية، بدرجة مثلا ثقافية، بعد من اقعد وانا اتصور باني انا اعلم الموجودين، ما اراعي فلان هذا عالم اعلم مني لولا، اريد اطلع عضلاتي براسه، ولا اقول هذا كبير السن، لا انا لا اعرف هو ما يعرف، ولا اقول هذا مثلا اسبق من عندي، ولا اقول هذا استاذ اللي علمني. إذا واحد ما حاسب روحه بعد خلاص ينسى الحياة والمستجار بالله. زين، رد علي، هل هناك في المخلوقات أشرف من رسول الله؟ قل لي أكو؟ لا، من ما نحكي عن شنو مشركين وغير مشركين، وشنو حتى مؤمنين ومسلمين، نحكي عن أنبياء، نحكي عن مرسلين، نحكي عن أوصياء، نحكي عن صديقين. لا، بعد بقول لك أكثر من هذا، أحد يقول بأن علي أشرف من رسول الله؟ زين، أحد يقدر يقول بأن علي في درجة مساوية لرسول الله؟ حتى أمير المؤمنين ما يقول هالكلام، أشرف الخالق سيد الكائنات. لكن تعرف النبي صلى الله عليه وآله، شوف الآن راح أقرأ لك الرواية، عند كمية من الحياة منقطع النظير. من واحد يقول له يا رسول الله يستحي، من واحد يقول له يا نبي الله يستحي، من واحد يقول له علمني، علمني من عند الله يستحي، من واحد يقول له أطلب من عندك حاجة يستحي. خلي أذكر لك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وشوف جمالها، أنا أرجوك راح أقراها إليك مرتين، بس أرجوك احتفظ فيها وتأملها، لا تسمع الآن يمكن ما راح تركز فيها عدل، بس أريدك تضمها وتفكر فيها. الرواية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار، الجزء 22 صفحة 225. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا كلم، يعني إذا واحد تكلم وياه، إذا كلم استحيا وعرق، صار العرق يتصبب منه، وغض طرفه عن الناس حياء حين كلم. شايف الطفل من تحاكي شو اسمك بابا، هو ينزل راسه مستحي، مر عليك الشكل الطفل يريدون يتكلم ما يقدر يتكلم، هالشكل النبي صلى الله عليه وآله، وهو أسمى وأعلى مقاما. الإمام الصادق يقول من واحد حاجيه كلمة نزل راس حياة وصار وجهه يتعرق، يقول من أكون، ما أنا إلا عبد من عباد الله عز وجل. هذا حياء النبي صلى الله عليه وآله. ومع ما لرسول الله من المميزات حباه الله بالرأفة والرحمة، حنون حنون ودعتك، ملؤه الرأفة والرحمة على كل شيء، على كل شيء. تعرف على كل شيء يعني شنو؟ حتى على أعدائه، حتى على اللي طالعين يقاتلون، يقول ديروا بالكم عليهم، لا تجهزوا على جريح ولا تلحقوا فار، حتى على الشجر حنون لا تقلعوا شجرا. بعد أقول لك أكثر، حتى على الحجارة لا تحركوا حجرا من موضعي. شنو من حنان هذا؟ بعد أكثر، يوم من الأيام ينقلون هذه القضية، يقولون جاي النبي من سفر وإذا به يرى بعيرا قد أقبل إلى رسول الله ومد عنقه بين يدي النبي ودموعه تجري. جمال جاي وين؟ عند رسول الله. علم النبي بأن أصحاب الجمل يريدون نحره، راح إلى أهله قال لهم خلوه على حسابي، إجا استجاربي ما أقدر أشوف دمعه ولو دمعة بهيمة. وهي الرواية أقراها إليك الآن على وشك الختام. الرواية يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء التاسع صفحة 292، تحتاج من عندك إلى صلوات مرتفعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل صلى علي في كتابه، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تكملة الرواية: ثم وصفني الله تعالى بالرأفة والرحمة وذكر في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا على محمد. خلاص عمي، مجلس انتهى، مجلس من أول إلى آخر في ذكر الحبيب، مفعم بالصلوات ومفعم بالأنوار المحمدية. بس أذكر لك هذه الحادثة وأختم مجلسي. في السنة التاسعة للهجرة صارت معركة مؤتة في الأردن، النبي ما كان هناك لكن كشف الله له ورأى ابن عمه جعفر الطيار وقد قطعت يمينه وشماله، وإجت ضربة قاتلة. تعرف شنو الضربة اللي قتلت جعفر لولا؟ بس هذه خليها على هامش البحث. العباس عليه السلام قطعت يمينه وشماله، بس الضربة اللي قتلت العباس شنو؟ عمود الحديد. جعفر الطيار قطعت يمينه وشماله، بس الضربة اللي قتلت شنو؟ يمكن صعبة عليك. جاءه أحد الرومان فضربه بالسيف ضربة فشقه نصفين، وهذا كان النبي يشوفه. وأمير المؤمنين دخل ونزل النبي من على المنبر وضم عليا إلى صدره. التفت النبي إلى أمير المؤمنين قال: قوم عندنا شغلة. خير يا رسول الله؟ قال: الروح إلى زوجته عند أيتام صغار. جعفر الطيار عند 4 أولاد، أكبر أولاده عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب، بعدهم أطفال صغار، قوم الروح لهم. فإجى النبي صلى الله عليه وآله، أسماء بنت عميس زوجة جعفر هي تسولف، تقول: توي غاسل أولادي مسبحتنهم مسرحة شعورهم ومكحلتنهم. تعرف عمي هذا الأبو من يسافر الأم تدير بالها على الأولاد أزيد، تدللهم زيادة. قلت: توي غاسل أولادي وإذا الباب تطرق. اجيت فتحت الباب وإذا به رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله جاي عندي، حياك يا رسول، تفضل بيتك. اجوا الأطفال قعدوا بحضن النبي، شوف من حنانه، من شاف اليتامى قدام عينه صارت دموعه تسيل على خد. عمي لا مضروبين ولا شيء، سبحتنهم أمهم سرح شعورهم، بس أمير المؤمنين يقول ذل اليتم، رأيت في عينه ذل اليتم. قامت دموع النبي تهمل. أسماء عالمة تعرف، هذه متعلمة في بيتهم، من شافت النبي يطالع الأولاد ويبكي وحط إيده على رؤوسهم ويمسح عليهم، قالت يا رسول الله أخبرني، جاء لك علم عن جعفر؟ شو يقول لها النبي؟ قال يا أسماء لقد قتل جعفر. أسماء بنت عميس بعد من سمعت ما قدرت تلزم نفسها، بكت وصاحت بحيث صوتها طلع للشارع والناس كلها اجت، وذول اطفال صغار يشوفون امهم تبكي وتصرخ ورسول الله دموعه تصب والناس طبوا بالبيت. فقام النبي يقول لها يا اسماء لا تلطمي صدره، ديري بالك على هالاولاد. لا ما لزمت نفسها، الناس اجوا، كل من سمع الكل، الدنيا كلها ضج على جعفر. شوف الحنون ايش سوى، شال الاولاد الاربعه طلعهم على لا يشوفون البواج، وين يوديهم؟ اكو وحده حنونه حنانها من حنان ابوها، اي والله، من يوم اللي جابوها وحتى بقبرها، عمي حولت من السماء ونزلت ليله 11 الى ايتام ولدها، شقد حنان عدها، وإلى يوم القيامة حنان الزهرة ما يوقف. قال وديهم للحنونة، جابهم إلى بيت فاطمة، دق الباب وإذا الزهراء عند الباب تنادي وا عما. أنا صرخة الزهرة على عمها تذكرني بصرخة رقية على أبو فاضل. فتح الباب، فتحت الباب وقامت تون قدام النبي وتصيح وا عما، قال على مثل جعفر فلتبكي الباكي، يستاهل، غريب ما عنده اخت قاعده صوب جناز تتنعي عليه، واللي تبكي عليه فاطمه عمه نياله، بس فاطمه ديري بالك عندك ايتام، جايب لك ايتام اربعه ترى جواعه، اليوم عندهم فاتحه ما اكلوا شيء، ديري بالك عليهم أم حسين. ثم صاح النبي صلى الله عليه وآله اصنعوا لآل جعفر طعاما جواعا، أمهم مشغولة. وين راح قلبك عمي؟ شو هالبكاء الليلة؟ ايه خلاص عمي انت التقرأ، مو شيخ ياسين اللي يقرأ، انا حكاية اقولها واختم المجلس. اسماء بنت عميس يوم صارت عندها فاتحة وعدها أربعة أيتام، إجا النبي أخذ أيتامها، ما طلعت حافية تدور على أيتامها، ولا راحت تركض من وادي إلى وادي كل ساعة وجايبة يتيم، ولا شافت يتيم من أيتامها ضاربين بصوت يا رسول الله يا صاحب الرأفة والرحمة. أخذت كالشفقة على أسماء بنت عميس، والحال أسماء ما شافت جنازة جعفر ولا شافت أيتامها مضروبين، وأهل المدينة كلهم يجوا قعدوا وياها وخايف على مشاعرها ومشاعر، تعال إلى العزيزة اللي تركض في البر ليلة 11 60 يتيم ويتيمة تركض وراهم زينب كل ساعة. آخ وانساب وانساب، زحف لي أنا يا أخويا الجيش. زحف لي أنا يا أخويا الجيش وانساب وانساب ولا ظل شرف عند القوم وانساب. يا ابو علي سبوني وابويا انشتم وانساب وشبت بالخيم نيران ومي عليك فاطمة سمعني الون شبت بالخيام نيران أربعة أيتام عد جعفر شالهم النبي على صدره وأربعين يتيم للحسين يتراكضون في البيدة زينب تصيح هاجين هاجين اليتامى من لهيب النار هاجين ولعد جسمك يا ابو السجاد هاجين يقللك علينا الليل هاجين وين النام وين النام احنا بهالمسير اي يا اخويا وين النام قل بهاي يا سبحان الله. أهل العراق دائما يوصون شيخنا شقد ما تقرون أبيات هالأبيات شقد تأثر بينا نطلبها من عندكم فخلينا كلنا العالم يحن على هالحنة وعلى هالردة هذه أمس المساء والنار آر ما خلت لنا خيار صيوان ما ظلت التجي فيها ليتها تحفظون البيت أظلم علي الليل عفي عليك ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وين أخوك يا زينب شيخ العشير حسين محد شال مطروح وبجنب علي الأكبر جسا وداعتك البيت قاسي تراها أصبحيت وشبال الهوى شمحالي يوقو والليلة ومسيت ما لقناع وتستر يا علي يا علي عندي يتامى قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهوت ذيك ليه افر الضحوية فقدت قومي وهلي وكني لابت فاطمة ولابت علي من العشيرة ما بقى واحد الي وانظر بلو احكي فد حجاية انا كنت امر وانهي بكلمتي حاضرة كلها عمامي واخوتي اليوم يسبوني من هلا دمعتي وحرملة ويا الشمر حداية اشتردين زينب خذ يا ناعي معصب وطر الفلا خلي داح الباب حل هالمشكلة علي يا علي شبعد النجف عن كربلة يا علي المدللة تسباية داريت للنجف تصرخ يا حيدر انت بالشدايد دام تحضر علي علي عن حال زينب لا تأخر بناتك
لك يا علي نامت بهالباب. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفعوا أيديكم بالدعاء يا إخواني. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبدفع الأسقام وسعة الرزق والعون على الصلاة والصيام. اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا. اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم. احفظ فيه إمامنا صاحب العصر والزمان. شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته. فرج عنا ببركة دعائه وعن سائر المؤمنين والمسلمين سيما عن إخواننا في غزة وفلسطين. ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.